الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 65 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الأول من كتاب المظالم، نشرع فيه في ليلة 13 من صفر لعام 42 و400 ألف بمسجد الصحابة بمدينة الغيضة، حرصها الله وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم، في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، أي رافع رؤوسهم، المقنع والمقمح واحد. وحكى ثعلب أنه مشترك، يقال أقنع إذا رفع رأسه وأقنع إذا طأطأه، ويحتمل أن يراد الوجهان، أنه يرفع رأسه ينظر ثم يطأطأه ذلا وخضوعا، قاله ابن التين. وأما قوله المقنع والمقمح واحد فذكره أبو عبيدة أيضا في المجاز في تفسير سورة ياسين، وزاد: معناها أن يكذب الذقن حتى تصير في الصدر ثم يرفع رأسه. أنهض نحوي رأسه وأقنع كأنما أبصر شيئا أطمع. وقال مجاهد: مهطعين مديم النظر. وقال غيره: مسرعين. ثبت هذا هنا لغير أبي ذر، ووقع له هو في ترجمة الباب الذي بعده. وأفئدتهم هواء، يعني جوفاء لا عقول لهم، وهو تفسير أبي عبيدة. أصلا البخاري أخذ أغلب تفسيره من تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، هذا هو الغالب. قال: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، الهواء الخلاء. قال: باب قصاص المظالم، أي يوم القيامة، وربما وقع في الدنيا بعض من ذلك. قال مجاهد، وهو ابن جبر، أخذ التفسير عن ابن عباس: مهطعين مديم النظر، أي لشدة الخوف. يعني لماذا يديم النظر؟ لشدة الخوف والفزع. وأفئدتهم هوى، لشدة الخوف والفزع، لا يرتد إليهم طرفهم، يعني يخشى أنه يغمض عينه ويهلك، وهو هالك هالك، نسأل الله السلامة. وقال غير مسرعين: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. آيات فيهن من الوعيد والخوف ما الله به عليم، ما تنخلع به قلوب المخبتين المنيبين. ولكن قست قلوبنا بسبب غفلتنا فأصبحنا لا نتأثر بمثل هذا الكلام، وإلا هذا الكلام إذا سمعه المؤمن وجل قلبه ودمعت عينه. انظروا، ما أحد يتفكر في معنى هذه الآية: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. هذه البلاد بلاد حضرموت، بلاد مارب، وكثير من البلدان حول صنعاء، آيات قد جاءت أنها كانت بلاد عظيمة، فلما وقع فيها الظلم تغير حالها. أصحاب الجنة في ذروان على قول المفسرين أصبحت كالصريم، سوداء حالكة، بعد أن كانت خضراء يانعة. وبلاد ثمود وعاد دمدم الله عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وبلاد مارب أغرقها الله بسيل العرم وصارت صحراء بعد أن كانت جنان. ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا كانوا يسافرون من أرض اليمن إلى الشام، من قرية إلى قرية، ما هناك مسافات، يسافر يصل إلى قرية ينام فيها، اليوم الثاني يسافر إلى قرية ينام فيها. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فبعد الله بين أسفارهم وسارت صحاري، بعض الناس يضيع فيها ويموت، وبعضهم إذا سلم يتعب، وكل ذلك بسبب الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء ظلم الإنسان لنفسه بالشرك وما دون الشرك، أو ظلم الإنسان لغيره. انظر وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ليس معناه ظلم أنفسهم جعل واحد يضرب في صدره ولا يضرب في رأسه حتى كسره، لا، ظلموا أنفسهم بالشرك، ظلموا أنفسهم بالبدع، ظلموا أنفسهم بالمعاصي التي كانوا يتعاطونها. وبالسند المتصل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شعبان عن قتادة حدثنا أبو المتوكل. هذا الحديث من مفردات الإمام البخاري، وفيه إثبات أمر من أمور الغيب، وهو طرف الصراط من جهة الجنة فيسمى بالقنطرة، يحجزون عليه ولا يدخل أحد وعنده مظلمة لأحد، لكن هؤلاء قد سلموا من النار تجاوزوها، ومع ذلك لابد من التنقية. قال رحمه الله: ويشهد لهذا الحديث قوله في حديث جابر الآتي ذكره في التوحيد: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قال قبله مظلمة، والمراد بالمؤمنين هنا بعضهم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى على لعنة الله على الظالمين. اللعن هو الطرد من رحمة الله، وقد يكون في حق المؤمن العاصي طرد مؤقت، وأما في حق الكافر فطرد مؤبد. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، أي حين يلقى الله العبد المؤمن فيناجيه ويسأله عن ذنوبه ومعاصيه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا من أرجى الأحاديث، من أرجى الأحاديث الذي نؤمله في ربنا عز وجل أن يستر علينا. أما الذنوب نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا توبة قبل الممات، توبة نصوح، يعني يخاطبك الله بذنوبك ومعاصيك، فإذا أراد أن يهلكك أهلكك، عملت كذا قال نعم، عملت كذا قال نعم. وأيضا يعرض عليه صغار ذنوبه، فلو عرض عليه كبارها سيكون الوقع أشد، ولكن الله يستر على المؤمن ويكرم المؤمن. فهنيئا والله لمن حقق الإيمان والتزمه ظاهرا وباطنا. وأيضا من أسباب ستر الله للعبد أن يستر العبد غيره، ومن ستر مسلما ستره الله. نسأل الله السلامة والعافية. الآن ما يقع بين أحد والثاني خصومة إلا وينشر في الواتساب في أمور لو كانت صحيحة لا داعي لذكرها، والله لو كانت صحيحة لا داعي لذكرها، ما بالك بعضها ربما مبني على الكذب والتخمين. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي إذا بينك وبين أحد خصومة من أجل الدين رد عليه في المسائل الدينية التي خالف فيها الشرع، إذا عنده شيء آخر قد ستره الله استره. من باب قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما بالك إذا كنت إنما تظن، والله أني أظن وقال لي فلان وهذا الفلان مجهول، وهات على الإنسان أن يكون متقيا لله لا سيما طالب العلم الذي قد قرأ وعلم من الأدلة ما فيه زاجر عن كل باطل. فمن الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وإني لأعجب من كثير من الناس بينك وبينه مثلا مواصلة مراسلة، وإذا به ينسخ ويلصق بالكذب. مرة من المرات قبل أن ينحرف ذاك الصوفي، ما اسمه يا أخوة؟ حمزة، حمزة الصوفي، كنا نحن وهو صحبة، سافرنا الجزائر يرافقني. المهم رجعنا إلى اليمن، أعطيت له رسالة أبيات شعرية يتناقلها العرب: وتفقدهم عيني وهم في إنسانها أو كذا، ويفقدهم قلبي وهم بين أضلعي. قام سلمها لبعض المرعيين العدنيين هؤلاء أصحاب الحزبية الجديدة، واعملوا لها مقدمة ومؤخرة. وقد أرسل أحدهم رسالة: لو كان أبو الفرج الأصفهاني لعذر. وقاموا يحرفوها، حرفوها، ما زال العرب يستخدمون الأبيات الشعرية في مراسلاتهم في محادثاتهم، وهو قام يحملها على معنى أني أتغزل في مدري من. بئس الصنيع، هذا الصنيع إنسان يسيء الظن أولا، ثم هب أن الإنسان وقع في مثل هذا الأمر، ما الداعي لإشاعة هذا الأمر ثانيا؟ ثالثا خيانة الأمانة، المجالس بالأمانات، وهكذا حتى الاتصالات لا تسجل يا أخي أي اتصال إلا بإذن، وإذا سجلت اتصال لا تنشره إلا بإذن، وإذا أرسل لك أحدهم رسالة صوتية لا تنشرها إلا بعد أن تستأذنه. هذه أمور ينبغي الإنسان أن يتفطن لها، ليس خلاص نسخ ولصق وتحويل. نحن أهل السنة ينبغي أن نراقب الله في جميع الأعمال والأقوال. هذه مظالم، مظالم، والله مظالم، ربما تجرك إلى الهاوية وأنت لا تدري. انظر إلى هؤلاء أصحاب محل التلفونات اللي في صنعاء، ما اسمه محل من؟ السبيعي أو السبيعي أو نحو ذلك. يعني كانوا يظلمون النساء، نساء عاصيات عصين الله، سواء مع أزواجهن أو مع غير أزواجهن بإرسال الصور، عاصية تحتاج إلى نصيحة، تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى إعانة على التوبة، وهم يستخدمون هذه الصور للضغط عليها، بدل ما هي صورة تصبح زانية ولا تصبح معهم مروجة مخدرات من هذا البلاء. يعصون الله في سرهم، ففضحهم الله فضيحة ما بعدها بسبب تتبع العورات، فضحهم الله. هددوا بعض النساء بنشر صورة، فضحهم الله بفيديو كامل وهم يضربون ويقتلون ويعذبون ويهينون. كم تصيبهم من الدعوات من الناس. فهكذا والله نسأل الله الستر والعافية، على المسلم أن يراقب الله في جميع شأنه. والله مرة من المرات كان إذا أتانا اتصال من رقم من بعض الدول ما عاد نجيب حتى ولو لهم حاجة. لماذا؟ تعودوا تسجيل الاتصالات. يا أخي ما يجوز لك أن تسجل الاتصال إلا بإذن، حتى المجلس لا تسجل إلا بإذن. مرة من المرات جالسين عند الشيخ حفظه الله في مسألة نناقشها، وإذا بالتلفون حق واحد يتحرك، والشيخ من ذكائه ما أراد أن يفضح الرجل في المجلس، أخذ التلفون من يده قال له ما التلفونك يعمل هكذا؟ قال ها يا شيخ والله ما أدري، سكره. ومرة من المرات جلسنا في مجلس وإذا بنا قد أكرمناهم وأكلنا وارتحنا، وإذا بهم أول ما جلسنا قلت يا أخي إذا أنت تسجل طفي التسجيل. رجع قال وغضب ليش تقول هكذا؟ قلنا أصلا قد لدغنا من هذا الأمر. فهكذا حتى في الدرس لا تسجل إلا بإذن، تريد تسجل استأذن، ما تريد تسجل لا خلاص. عندنا بحمد الله لا سيما المراكز العلمية فيها تسجيلات تنقل كل شيء. لماذا تسجل؟ نحن نسجل إذا فيه كلمة نزلت على الإنسان بدون شعور، أيضا يصفى الصوت، يصلح اللحن إذا احتاج إلى إصلاح بعضه، إزالة النحنحة، إزالة شيء مما يحتاج إليه. فالمهم يا أخوة أننا نحتاج إلى أن نطبق الآداب الشرعية في تلفوناتنا، في مجالسنا، في جميع شأننا. انظر إلى هذا الرجل كيف ستره الله، والله ما ستره الله هذا الستر إلا لمحبة الله للستر في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله. انظر إلى الزنا، زنا، لو رأيت امرأة تزني مع رجل رأي عين وتذهب عند القاضي تقول والله رأيته وهو فاعل بها كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت واحد الحد في ظهرك، أنت كذاب في شرع الله، أنت كذاب، مع أن الواقع قد يكون صحيحا لكن في شرع الله كذاب. رآهم اثنان في شرع الله يعتبرون من الكذابين إذا شهدوا، رآهم ثلاثة، رآهم أربعة، إلا أن الرابع قال لعله أو ما أدري هي زوجته أو غير زوجته. أو الأربعة يعتبرون في شرع الله من الكذابين. فمسائل شرعية قد تختلف عن مسائل عملية. وما حتى قال بعض أهل العلم ما يعلم أنه رجم أو جلد أحد من المسلمين بشهادة أربعة، نص بعض أهل العلم على هذا، قال وهذا من ستر الله على هذه الأمة. كثير ممن يرجمون أو يجلدون بالاعتراف، فالغالب أنه رأيت هذا النص، والله أعلم في أي كتاب، هل هو عن ابن القيم أو غيره، الشاهد أن الله عز وجل جعل أربعة شهود لمحبة الستر. أي محبة الستر؟ رآهم واحد يا جماعة اتقوا الله انزجروا، هكذا رآهم اثنان لعلهم أن ينزجروا ويرعوا، والله المستعان. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الإنسان ينبغي له أن يتوب إلى الله، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل قبل أن يؤاخذ. يعني ما أدراك أنك الآن هذا الشخص الذي يستر عليه، ربما تكون عندك أشياء لا تستر بها، ربما تعذب، ربما تنقص درجاتك في الجنة، ونسأل الله السلامة. ومنها أن من أعطي كتاب حسناته بيمينه فهو على خير، يرجى له الخير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم بالاعتقادات السيئة بالشرك، ألا لعنة الله على الظالمين الكافرين، أي بعدا لهم وسحقا لهم. قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب والمتعين، أنك لا تظلم المسلم ولا تسلم المسلم لمن يظلمه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يجب عليك أن تنصره وأن تقوم معه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان مظلوم ظالم كيف ننصره؟ قال بمنعه من الظلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون أخوة، كما أن أخاك في النسب إذا اعتدي عليه تقوم تصد عنه الشر، كذلك أخوك في الإيمان. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير، من يأتي باسم أبيه؟ صالح، تفضل يحيى بن عبد الله. انظروا إلى الانتباه كيف يفيد أخونا صالح، أصبح يشارك في الخير. قال حدثنا الليث، من هو يا ابني؟ موسى. الليث في الصحيح الغالب أنه واحد مشهور، مذهبه أشهر من مذهب الإمام مالك، وبعضهم يقدم على الإمام مالك في العلم والعمل. الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب، ما أدري ما هذا، أظن ما أحد ما يعرفه. عندك يا عولقي محمد بن مسلم الزهري، نعم، أن سالما أخبره، وابن شهاب غالبا يروي عن سالم، حتى وإن أخذ الحديث عن نافع يذهب ويأخذه من سالم. من باب الفائدة، أمس واحد يراسلني من بريطانيا يقول لماذا أهل اليمن يكرهون الصوماليين؟ قلت من قال لك هكذا؟ هذا كذاب. الصوماليين عندنا ما شاء الله فوق المليونين، كأنهم في بلدهم، بعضهم ما شاء الله قد معه جواز يمني والأمور طيبة. قال لا لا، عندي أخبار أن تدافع عن، يعني بمعناه عن المبطلين. أدري من أين هو؟ قلت يا أخي أكثر طلابي من الصوماليين وهم أحبابي وأنا حبيبهم، الحمد لله. بعضهم يا أخوي يزهد في الخير. مرة دخلت إلى تنزانيا، ذهبنا منطقة يقال لها أروشا، المهم لا ليست أروشا، منطقة قريبة منها لكن نسيت اسمها الآن. المهم أنه واحد قال لي يا أخي يقولون الشيخ هي عنده عنصرية، يعني بلغ بهم الطعن إلى هذا الحد، ما يستطيعون يقولون عنده حزبية، عنده بدعة، عنده كذا، قالوا عنده عنصرية. كيف عنده عنصرية؟ قال جاء واحد من الأفارقة يخطب عنده فطرده من مجلسه. هذا غير صحيح، هذا كذب. فبعضهم يريد فتنة، يقول هؤلاء العرب ما يرون إلا أنفسهم، نحن وإخواننا من أي جنسية كانوا ما دمنا على الكتاب والسنة فحالنا واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفعلا دخلت هذه الفتنة ببعض البلدان. جاءني بعضهم قال يا شيخ أنت ليش ما تذهب إلا في عزومات العرب؟ قلت ما دعاني إلا هم، ولو دعوتموني لا أجبتكم. ثم استدركت قلت أما سكننا في بيت أخينا أبي أحمد عدة أيام وليالي، ونأتي إلى وليمته وإلى عزومته وإلى دعوته، فما دروا كيف يقولوا إلا هذا، الله يهديهم. فالشاهد أنها تدخل فتنة في قلب الإنسان حتى يزهد في الخير، يزهد في السنة. لا، نحن وإخواننا حالنا واحد. والله لو كان من أدغال إفريقيا وهو سني سلفي أنه أحب إلي من أخي من أمي وأبي، وأحب إلي من ابني إن كان ابني على غير طاعة الله وعلى غير الاستقامة، هذا هو الدين الذي ينبغي أن نكون عليه، محبتنا لله وبغضنا لله. لكن قلت لكم هذا لأن بعضهم الله يهديه قد تأتيه بعض هذه الأخبار تزهد في الخير، تزهد في الخير. أهل اليمن وإن كان فيهم ما فيهم من النقص والضعف ربما الإيماني، إلا أنهم أحسن من غيرهم في كثير من الأشياء، ليس تعصبا والله، أحسن من غيرهم، أحسن من غيرهم في كثير من الأشياء، في العفو والصفح والتجاوز، ويعني محبة الغير وهكذا. عندهم اجتماعية كما يقالون، عندهم اجتماعية، تجده يستأنس تركب معه في السيارة في الطائرة في لو أنت أصحاب، أنت هو أصحاب، ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال وأنت ما اسمك؟ قال فلان. قال خلاص هذا رقمي وهذا رقمك، والحمد لله. والله أنا أقولها تعصبا، قد يوجد فيهم السيء وموجود بلا شك، لكن نقول في الجملة يا أخي انظر إلى هذا الخير. في أي مكان في العالم يمكن مثل هذا الاجتماع بدون إقامات، بدون تراخيص، بدون كذا بدون، ونحن الحمد لله أمورنا طيبة، نحمد الله نسأل الله زيد من فضله. ثم أيضا بلد قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جرنا إلى هذا أن ابن شهاب كان لا يروي عن نافع في الغالب إلا إن لم يجد طريقا للحديث إلا نافع. أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لا يظلمه بنفسه بأخذ ماله أو بضربه أو بقتله أو بشيء من ذلك، ولا يسلمه لغيره، أي لا يجوز له أن يظلمه ولا يجوز له أن يسلمه لغيره، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله أكبر، من كان في حاجة أخيه بشفاعة، بقضاء دين، بمعونة في أي أوجه الخير كان الله في حاجته. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته وعلى نفع المسلمين. والله أعظم الأعمال تقربك إلى الله أن تكون نافعا للمسلمين، ولذلك أهل العلم والدعاء هم من أحسن الناس في هذا الباب، وإن لم ينفعونهم بأموالهم ينفعونهم بدلالتهم إلى التوحيد والسنة والخير، وبتحذيرهم من الشرك والبدعة والشر والضير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في عون العبد. تريد زواجه أعن غيرك في الزواجه، تريد علم أعن غيرك بطلب العلم، تريد تفريج كربه أعن غيرك بتفريج كربته. كفى بهذا الوعد النبوي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من ستر مسلما ستره الله، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شأن المسلم عظيم عند الله، شأن المسلم عظيم عند الله، جعل كثير من المكرمات يتوصل إليها المسلم بإكرامه للمسلمين، وكثير من البلايا تحصل على الإنسان بإهانته للمسلمين. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لفظ عام، من كان في حاجة أخيه في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الدين، في الشفاعة، لا، لفظ عام. ومن كان في حاجة أخيه، تعطلت سيارة أخيك نزلت تساعده، أنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك، عطش سقيته كان الله في حاجتك، جاع أطعمته كان الله في حاجتك، جاهل علمته كان الله في حاجتك. فاحتسبوا، بارك الله فيكم، احتسبوا الأجور يوم الجمعة حين تخرجون للدعوة أو في غير ذلك، أن تخرج في حاجة أخيك المسلم الجاهل الذي يحتاج أن يعرف التوحيد والسنة كان الله في حاجتك. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، وإن كانت الكربة يسيرة فبقدرها يفرج عنك. هذه كلها ألفاظ تفيد العموم، كلها ألفاظ تفيد العموم. ومن ستر مسلما من أي ذنب، من أي ذنب ستره الله يوم القيامة، وربما ستره الله في الدنيا والآخرة، لحديث أبي هريرة عند الترمذي قال: وفي الحديث حظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة، وفيه أن المجازاة تقع من جنس الطاعات، وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث. وقد قالها إبراهيم لزوجته سارة: أنت أختي، أطلت عليكم الليل، لكن عسى أن ينفعنا الله عز وجل بما سمعنا وبما قلنا، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله.